فالإنسان تصل إليه اللقمة على مائدته يأكلها من غير تعب ولا مشقة، بل بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته ولطفه وبره. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعبد إذا أكل حمد الله فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فأنت لم تزرع هذه اللقمة ولم تهيئ لها الأرض ولم تنقيها ولم تعجن ولم تطحن ولم تخبز، وإنما جاءتك مسهلة ميسرة بفضل الله عز وجل ولطفه. ننتقل للكلام عن الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. والخبر والخبر والخبرة والخبرة كله العلم بالشيء. يقال من أين خبرت هذا الأمر، يعني من أين علمت. والخابر المختبر والمجرب، ورجل خابر وخبير عليم بالخبر. وخبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته. والخبير العالم بالشيء. أما ورود هذا الاسم في القرآن العظيم فقد ورد الخبير في القرآن 45 مرة، منها قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، وقوله عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقوله إن الله بعباده لخبير بصير، وقوله قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، وقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فقال ابن جرير نبأني العليم الخبير العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء. وقال أيضا خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. وقال الخطابي هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا، يقال فلان بهذا الأمر خبير وله به خبر وهو أخبر به من فلان، أي أعلم. إلا أن الخبر في صفة المخلوقين، ولا يزال الكلام الخطابي، إنما يستعمل في نوع العلم الذي يدخله الاختبار ويتوصل إليه بالامتحان والاجتهاد، دون النوع المعلوم ببدائه العقول. وعلم الله سبحانه سواء فيما غمض من الأشياء وفيما لطف وفيما تجلى به منه وظهر، وإنما تختلف مدارك علوم الآدميين الذين يتوصلون إليها بمقدمات من حس وبمعاناة من نظر وفكر. ولذلك قيل ليس الخبر كالمعاينة، وتعالى الله عن هذه الصفات علوا كبيرا. فالخطابي يذكر شيئا من الفرق بين خبرة الإنسان التي لا يتوصل إليها الإنسان إلا بعد التجارب والاجتهاد واختبار الأشياء، أما خبرة الله سبحانه وتعالى فليست كذلك، بل هو جل وعلا العالم بكل شيء المطلع على حقيقته من غير تعليم ولا اختبار. وقال الغزالي: الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا يتحرك ذرة، ولا يسكن ولا يضطرب نفس، ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبر. وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة، وسمي صاحبها خبيرا. وقال السعدي رحمه الله: العليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فيكون الخبير ألصق بمعرفة الأمور الباطنة، والعليم بمعرفة الأمور الظاهرة. أما آثار الإيمان بهذا الاسم، فأولا الله سبحانه وتعالى هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفياتها، عالم بما كان وما يكون، لا يفوته من العلم شيء وإن كان صغيرا دقيقا، وهذا لله وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه. وقد سبق تفصيل شيء من ذلك في الكلام على اسمه العليم. ثانيا، الله تبارك وتعالى أخبر بنفسه، أي أعلم بنفسه وبأسمائه وصفاته، إذ لا أحد أعلم بالله من الله. قال سبحانه: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، فالباء هنا مكان عنه، والمراد بالخبير هو الله عز وجل نفسه. فإذا أردت أن تعرف الرحمن فقرأ كلام الرحمن عن الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يخبرك عن الله أعظم وأحسن وأفضل من خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وقيل: فاسأل به خبيرا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله بعد الله عز وجل. فيكون المعنى: اسأل عنه خبيرا، أي عالما به بصفاته وأسمائه. وقيل: فاسأل به خبيرا، هو جبريل. ولا تضاد بين هذه المعاني لأنها متشابهة. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم، وما يجول في صدورهم من خير أو شر. قال سبحانه وتعالى في ذلك: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى أن نتقيه، أن نتقيه ونعمل بما يحب، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه. فيقول جل وعلا محرضا على التقوى والإحسان: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عز وجل: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحض على طاعته وطاعة رسوله وربط ذلك بهذا الاسم الجليل، فقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وأمر بالإيمان به وبرسوله وبكتابه وذكر هذا الاسم، فقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وفي قوله عز وجل في الشهادة وحرمة تحريفها أو الإعراض عن أدائها وكتمانها، يقول سبحانه: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ففيها تحذير من معصيته، وهي عدم إقامة الشهادة بالحق، وعبر عنه بقوله: وإن تلووا، يعني تكتم الشهادة. وإن تلووا أي تحرف الشهادة أو تكتموها بأن تعرضوا، فإن الله تعالى كان بما تعملون خبيرا. وهذا تحذير، فإن الله خبير بما تعملون من عدم إقامتكم الشهادة وتحريفكم لها وإعراضكم عنها بكتمانها، فالله يحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجازيكم به يوم الجزاء، فاتقوا الله ربكم في ذلك. فمن علم أن الله تبارك وتعالى خبير بما يجول في الصدور والنفوس وبأعمال عباده حاسب نفسه على أعماله فصلحت أعماله بالمراقبة. رابعا من آثار الإيمان باسمه الخبير أن الله سبحانه وتعالى خبير قد أحاط بكل شيء خبرا. يخبر سبحانه وتعالى عواقب الأمور ويعلمها وما تصير إليه، يعلم ما كان وما سيكون. فقد أخبر جل وعلا عن خلقه للسماوات والأرض في 6 أيام واستوائه على عرشه، فقال: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وأخبر سبحانه عن نفسه أنه يعلم مفاتيح الغيب 5 التي لا يعلمها إلا هو، فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال: إن الله عليم خبير. وهذه 5 كلها غيبية مستقبلية. وأخبر جل وعلا عما سيقع في يوم القيامة من الأهوال الكونية من انشقاق السماء وانفطارها وارتجاف الأرض وزلزالها ونسف الجبال وسيرها وتسجير البحار وانفجارها وغير ذلك من الأهوال المنتظرة التي لم تقع بعد. وأخبر سبحانه عن حال أهل الإيمان وما هم فيه من الأمان والإطمئنان من تلك الأهوال، ثم أخبر عن دخولهم الجنان بسلام، وأخبر عن حال أهل الكفران وما هم فيه عند قيامهم من تخبط الشيطان لاتخاذهم إياه في الدنيا وليا من دون الرحمن، واتباعهم لخطواته وتركهم لكلام الكريم الرحمن المنان. والله سبحانه وتعالى خبير بالطائفتين في ذلك اليوم المشهود المؤخر لأجل معدود. قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ولا يخبر بهذه الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى وحده العليم الخبير، كما قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا ينبئك أحد مثلي لأني عالم بالأشياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن يدفع عنا، إنه سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من شرح أسماء الله الحسنى، ونتحدث اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه عن اسمين من أسمائه الحسنى، وهما الحليم والعظيم. أما الحليم فمعناه في اللغة من الحلم بالكسر، وهو الأناة والعقل، ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء، والحلم نقيض السفة. وقال الراغب: الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم، قيل معناه عقولهم. وليس الحلم في الحقيقة هو العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل. والحليم اسم الفاعل من حلم. أما وروده في القرآن الكريم فقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة، منها قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، وقوله: والله يعلم ما في أنفسكم، وقوله: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، وقوله: إنه كان حليما غفورا. أما معنى هذا الاسم في حقه سبحانه فقال ابن جرير: حليم يعني أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. وقال في موضع آخر: حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له. وقال الخطابي: هو ذو الصفح والأناة
الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي، ولا يستحق الصافحة مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة. الإنسان إذا كان عاجزا عن العقوبة وسكت لا يسمى حليما، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. قال ابن الحصار: فإن قيل كيف يتضمن الحلم الأناة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فعددهما. فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ولا يصح الحلم أبدا إلا مع الأناة، والأناة ترك العجلة، فقد تكون لعارض يعرض، ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتملا على الأناة فتأمله. وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور مواضعها، عالما قادرا، إن لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهن والضعف وإن لم يكن عالما كان تركه الانتقام للجهل، وإن لم يكن حكيما ربما كان حلمه من السفه. وتتبع أمثال هذا. الحليم كما يقول ابن الحصار لابد أن يكون حكيما عالما قادرا، لأنه إن لم يكن حكيما ربما يحلم عمن لا يستحق الحلم، وإن لم يكن عالما فيكون تركه الانتقام ممن أخطأ عليه للجهل، وإن لم يكن قادرا ربما كان حلمه سببه العجز والضعف. وفي هذا يقول الأسبهاني رحمه الله: حليم عمن عصاه، لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه، فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله. وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به المخلوق، فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر، هذا فرق يذكره الحافظ هنا الأسبهاني، أن حلم المخلوق لم يكن في الصغر وإنما تحلم في الكبر. قال: وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة، ويفنى حلمه بثنائه، وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول. قد يتغير حلم الإنسان إذا مرض بسبب الضجر الذي يكون مع المرض، أو يتغير حلمه عند الغضب، وأيضا فإن حلمه يفنى بموته، وحلم الله تعالى لم يزل ولا يزال. قال: والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره، ويحلم عمن لا يقدر عليه، والله تعالى حليم مع القدرة. وقال السعدي رحمه الله: الحليم الذي يدره على خلقه. وقال السعدي رحمه الله: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. أما آثار الإيمان بهذا الاسم المبارك، فأولا أننا نثبت بهذا الاسم صفة الحلم لله عز وجل، وهو الصفح عن العصاة من العباد وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتهم وإقلاعهم عن معاصيهم. ثانيا حلم الله سبحانه عن عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة من صفات كماله سبحانه وتعالى، فحلمه ليس لعجزه عنهم، وإنما هو صفح وعفو ومغفرة أو إمهال لهم مع القدرة، فإن الله قوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وحلمه أيضا ليس عن عدم علمه بما يعمل عباده من أعمال، بل هو العليم الحليم، يعلم بمعصية عبده ويحلم عنه، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال سبحانه: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وحلمه عن خلقه أيضا ليس لمصلحة له ولا حاجة له، إذ هو سبحانه يحلم عنهم ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم، كما قال عز وجل: واعلموا أن الله غفور حليم. فهو غني وحليم، غني عن عباده حليم عنهم. ثالثا حلم الله عظيم، يظهر لنا ذلك ويتجلى في صبره سبحانه على خلقه، والصبر داخل تحت الحلم، إذ كل حليم صابر. وقد جاء في السنة وصف الله عز وجل بالصبر، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وهذا الحديث في البخاري وغيره يبين لنا حلم الله على عباده، إذ أنهم ينسبون إليه النقص والولد، وهذا نوع من السب والقدح في ذات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنه جل وعلا يعافي هؤلاء ويرزقهم إلى حين. وقال الحليمي في هذا المعنى: الحليم الذي لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر التقي، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره، فضلا عن أن يدعوه، كما يقيها الناسك الذي يسأله، وربما شغلته العبادة عن المسألة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخبر عز وجل عن تأخيره لعقاب من أذنب من عباده في الدنيا، وأنه جل وعلا لو يؤاخذ الناس بذنوبهم أولا بأول لما بقي على ظهر الأرض أحد، فيقول سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. الرحمة لو يؤاخذهم الناس بالعذاب، يقول ابن جرير: ولو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك عليها، يعني الأرض، من دابة تدب عليها، ولكن يؤخرهم، يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة فلا يعاجلهم بالعقوبة. إلى أجل مسمى، إلى وقتهم الذي وقت لهم، لا يستأخرون عن الهلاك ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون قبله. إلى أجل مسمى، يقول: إلى وقتهم الذي وقت لهم، فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء الوقت الذي وقت لهلاكهم لا يستأخرون عن الهلاك ساعة. فتأخير العذاب عنهم إنما هو رحمة بهم، ولكن الناس يغترون بالإمهال فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته، ويبقوا هكذا غافلين ساهين لاهين حتى يأخذهم الله عز وجل بعدله وقوته عند مجيء آجالهم التي ضرب لهم. ومن العجب أن يريد الله سبحانه للناس الرحمة والإمهال والحلم ويرفض الجهال منهم والأجلاف تلك الرحمة وذلك الإمهال، حين يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمة، كما أخبر الله عز وجل أن بعض خلقه كذلك، قال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني حظنا ونصيبنا من العذاب. وقال عن كفار مكة: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أن محمدا حق وأن القرآن الذي نزل حق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال سبحانه في ذلك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فوقع كثير من ذلك من السفهاء والمسرفين، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في تأخير العذاب عنهم إلى حين. ولا بد أن ننتبه أن تأخير العذاب عن الكفار إنما هو في الدنيا إلى حين، لأننا نشاهد كثيرا منهم يكفر بالله ويعصي الله وهو معافى في نعم الله يتقلب. وأما رفع العقوبة في الأخرى فلا يكون مرفوعا إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين، وأما الكفار فلا مدخل لهم في هذا القسم ولا حظ لهم من هذا الاسم في الآخرة، وهذا معروف بقواطع الآثار ومجمع عليه عند أولي الأبصار. فأهل التوحيد لو دخلوا النار بذنوبهم فإن الله تعالى يرفع عقوبته عنهم بعد حين، وأما الكفار فإنهم لا نصيب لهم من هذا في الآخرة. وهناك بعض الذنوب تعجل فيها العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح، يقول: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي الظلم والتطاول على الناس بغير الحق، يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا، وكذلك العقوق عقوق الوالدين. رابعا، يجوز إطلاق هذا الاسم على الخلق ووصفه به، فقد وصف الله عز وجل أنبياءه بذلك، فقال عز من قائل: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال حكاية عن قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، وقال عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسحاق عليه السلام. خامسا، الحلم من الخصال العظيمة التي يحب الله تعالى من عباده أن يتخلقوا بها، وهي خصلة يحبها الله ورسوله، كما مر آنفا في حديث أشج عبد القيس. قال القرطبي رحمه الله في ذلك: فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره، فذاك به أولى، حتى يكون ثورة غضبه ويرفع الانتقام عمن أساء إليه، بل يتعود الصفح حتى يعود الحلم له سجية. وكما تحب أن يحلم عنك مالكك، فاحلم أنت عمن تملك، لأنك متعبد بالحلم مثاب عليه. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما اسمه العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالعظم في اللغة خلاف الصغر، وعظم الأمر كبره، واستعظمه رآه عظيما فهو معظم، والتعظيم التجليل، والعظمة الكبرياء، والقرآن. والتعظيم التبجيل، والعظمة الكبرياء. وقد ورد هذا الاسم 9 مرات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله: تسبح باسم ربك العظيم. أما معناه في حق الله عز وجل، فقال ابن جرير: اختلفوا في معنى قوله العظيم، فقال بعضهم: معنى العظيم في هذا الموضع المعظم، فقوله العظيم معناه الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. وقال آخرون: بل تأويل قوله العظيم هو أن له عظمة هي له صفة، وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية، لا نصف عظمته بكيفية، ولكن نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات، وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظيم المعروف من العباد، لأن ذلك تشبيه له بخلقه وليس كذلك. وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا: لو كان معنى ذلك أنه معظم لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل ذلك عند فناء الخلق، لأنه لا معظم له في هذه الأحوال. وقال آخرون بل قوله إنه العظيم وصف منه نفسه بالعظم، وقالوا كل ما دونه من خلقه فبمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته. وقال الزجاجي العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل، لكن تقول هلا. ويقول الأسبهاني العظيم ممن يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى، والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. وقال ابن الأثير العظيم هو الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. فعظمته سبحانه وتعالى لا تتصور في العقول ولا يمكن أن تتكيف فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم خطر ببالك. أما آثار الإيمان بهذا الاسم فأولا أننا نثبت بهذا الاسم أن الله عز وجل هو العظيم المطلق في كل شيء، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، في سمعه وبصره وقدرته وقوته، في علمه وحكمته، وفي جميع وصفه. فلا يجوز قصر عظمته على شيء دون شيء، لأن ذلك تحكم لم يأذن به الله. قال ابن القيم رحمه الله مقررا ذلك: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فمن عظمته في علمه وقدرته أنه لا يشق عليه أن يحفظ السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهما، كما قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثانيا، هناك فروق عظيمة بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق قد يكون عظيما في حال دون حال وفي زمان دون زمان، وقد يكون عظيما في شبابه ولا يكون كذلك عند شيبه، وقد يكون ملكا أو غنيا معظما في قومه فيذهب ملكه وغناه، أو يفارق قومه وتذهب عظمته معها، لكن الله سبحانه هو العظيم أبدا وأزلا. ثالثا، على المسلم أن يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره، وإن كان هذا مما لا يستقصى، إلا أن على المسلم أن يبذل قصارى ما يملك كي يصل إليه. وتعظيم الله سبحانه وتعالى أولا إنما هو بوصفه بما يليق به من الأوصاف والنعوت التي وصف بها نفسه، والإيمان بها وإثباتها له دون تشبيهها بخلقه ولا تعطيلها عما تضمنته من معاني عظيمة. فمن شبه ومثل أو عطل وأول ف فما عظم الله حق تعظيمه. ومن تعظيمه جل وعلا الإكثار من ذكره في كل وقت وحين، والبدء باسمه في جميع الأمور، وحمده والثناء عليه بما هو أهل الله، وتهليله وتكبيره وتسبيحه. ومن تعظيم الله سبحانه أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل. يقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا شك أن من عصاه فقد عصى الله. ومن تعظيم الله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقر، قال عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويدخل في ذلك تعظيم علماء المسلمين أهل السنة والاتباع، وتوقيرهم وحبهم والدفاع عنهم وذكر مآثرهم الحسنة وعلمهم وجهادهم، وعلى رأسهم سادات العلماء والمؤمنين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم على كلامه كلام أحد مهما كان، أن لا يقدم على كلامه كلام أحد مهما كانت مكانته. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ومن تعظيم الله سبحانه أن يصدق كتابه ويؤمن به لأنه كلامه، وأن يحكم في الأرض لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس أجمعين. فمن لم يفعل ذلك فما عظم الله حق تعظيمه، بل التحق بأشباهه ممن أعرض عن الكتاب من اليهود الذين اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، واتبعوا ما تتلو شياطين الإنس والجن. ومن تعظيم الله سبحانه أن تعظم شعائر دينه، أن تعظم شعائر دينه كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله سبحانه أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرمها في كتابه أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن أعظم ما حرم الله الشرك بأنواعه، ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامره التي أمر بها، والتي من أعظمها توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. رابعا، ليس أضل من ذلك الإنسان الذي أبى أن يعبد الله وحده، وأصر على أن يشرك به سبحانه ما لا يملك له رزقا ولا نفعا ولا ضرا من أوثان وأحجار وأشجار أو قبور وأضرحة قد صار أصحابها عظاما نخرة، فكيف تقضي لهم حاجة أو تشفي لهم مريضا أو ترد لهم غائبا؟ لكنه العمى والضلال البعيد، وهم في الآخرة كما أخبر الله عز وجل في العذاب الشديد. سبحانه صورة من ذلك في قوله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فلما لم يعظم الله حق تعظيمه عذب العذاب العظيم، عذب العذاب العظيم. وهذا في المشركين الذين أقروا بخالقهم وخالق السماوات والأرض، وأنه منزل المطر ومحيي الأرض بعد موتها، فما بالك بأولئك الملاحدة من الشيوعيين الذين أبت نفوسهم الخبيثة أن تقر بخالقها ورازقها ومدبر أمرها. نعوذ بالله من حال أصحاب الجحيم. خامسا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله بهذا الاسم في الركوع، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والحديث في صحيح مسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، فهذه هي الحلقة 14 من شرح أسماء الله الحسنى، وهي عن الشكور والشاكر من أسمائه سبحانه وتعالى. والشكر في اللغة عرفان الإحسان ونشره، وهو الشكور أيضا. وقيل الشكر الثناء على المحسن لما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. ورجل شكور كثير الشكر، كما قال تعالى: إنه كان عبدا شكورا، وهو من أبنية المبالغة. والشكران خلاف الكفران. وقال الزجاج: الشكور فعول من الشكر، وأصل الشكر في الكلام الظهور، فيكون أصل الشكر في اللغة هو الزيادة والظهور. أما عن الفرق بين الشكر والحمد، فالشكر مثل الحمد، إلا أن الحمد أعم منه، فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. وقال ابن القيم: الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانا، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الشكر من غير وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان. انتهى كلامه رحمه الله. أما ورود الاسمين في القرآن الكريم، فقد جاء الشكور في القرآن
أربع مرات، وهي قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقوله: إن ربنا لغفور شكور، وقوله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وأما الشاكر فقد ورد مرتين في قوله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أما معنى الاسمين في حق الله تعالى فقد قال قتادة: غفور شكور، غفور لذنوبهم، شكور لحسناتهم. وقال: إن الله غفور للذنوب، شكور للحسنات يضاعفها. وقال الخطابي: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر، كقوله سبحانه: إن ربنا لغفور شكور. ومعنى الشكر المضاف إليه الرضا بيسير الطاعة من العبد والقبول له وإعظام الثواب عليه، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله، أن يكون معنى الثناء على الله عز وجل بالشكور ترغيب الخلق في الطاعة قلت أو كثرت، لئلا يستقل العمل أو لئلا يستقل القليل من العمل، فلا يترك اليسير من جملته إذا أعوزه الكثير منه، فلا يترك اليسير من جملته إذا أعوزه الكثير منه. وقال البيهقي: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة، وشكره قد يكون بمعنى ثنائه على عبده، فيرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته. فيكون معنى ما سبق أن الرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره. وفي المقصد: الرب تبارك وتعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه، فإذا كان الذي أعطي فأثنى شكور، فالذي أعطى وأثنى على المعطي فهو أحق بأن يكون شكورا. فثناء الله تعالى على عباده كقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكقوله: نعم العبد إنه أواب، وما يجري مجراه، وكل ذلك عطية منه. أما السعدي رحمه الله فقال: الشاكر الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. لهذين الاسمين العظيمين المباركين آثار عظيمة على حياة العباد. أولها أن الله سبحانه وتعالى هو الشكور والشاكر على الإطلاق، الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل. ولذلك نهينا أن نستصغر شيئا من أعمال البر ولو كان شيئا يسيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في حديث مسلم. وحث عليه الصلاة والسلام على عمل الصالحات صغيرها وكبيرها، فإن الله لا يضيع عنده شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. ومعنى اتق الله أو اتقوا النار بشق تمرة يعني تصدقوا ولو بنصف تمرة، فإن الصدقة تقي صاحبها من النار، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. وحث الناس على الصدقة صلى الله عليه وسلم لما قدم قوم من مضر من القبيلة العربية المعروفة، وقد بدت عليهم آثار الفقر والفاقة، فقال عليه الصلاة والسلام خاطبا في الناس: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. وبين تعالى أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة بقدر أو بقدر ما يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والآيات في ذلك كثيرة. وجاء في السنة أن الصدقة من الكسب الطيب تربو، أي تكبر وتنمو عند الله جل وعلا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الصدقة إذا تصدق بها العبد من كسب طيب أخذها الله عز وجل بيمينه ورباها له ونماها كما يربي أحدنا مهره، فتكون هذه الصدقة اليسيرة التي هي تمرة أو نصف تمرة تكون عند الله عز وجل في الميزان كالجبل من الجبال. وجاء عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة عليها خطامها، أي زمامها الذي تقاد به، فقال: هذه في سبيل الله، تصدق بها في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. فتضاعف هذه النفقة إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، والله يضاعف بعد ذلك لمن يشاء. ومن عظيم شكره سبحانه وتعالى لعباده وفضله وكرمه عليهم أنه يضاعف لهم الحسنات فقط، وأما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تتضاعف. قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال أيضا سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثانيا مما يجب أن يعرفه الإنسان المسلم أن ما يقدمه في تقربه إلى الله تبارك وتعالى من قيام بالواجبات وفعل المستحبات من الصلوات والصيام والحج والصدقة والجهاد وغيرها من أعمال البر التي هي محدودة بالأعمال القصيرة والتي يشوبها ويتخللها التقصير والسهو والنسيان، لا يمكن أن تكون هذه الأعمال ثمنا للجنة الأبدية السرمدية بما فيها من خيرات حسان وزخارف ولذات عظيمة، أو أن تكون هذه الأعمال منقذة له من جحيم النار ولهيبها كالثمن لذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لم يدخل الجنة أحدا عمله، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. وفي رواية: لا يدخل. وفي رواية: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. فدخول العبد الجنة وفوزه بها ونجاته من النار إنما هو بفضل الله تعالى ورحمته، لا بعمل الإنسان وتعبه، ولكن هذا سبب أوجبه الله على عباده، أوجب عليهم أن يبذلوا الأسباب التي تنقذهم من عذاب النار وتدخلهم الجنان. أما على وجه الثمن فلا. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى أوجب شكره على العباد، فشكره واجب على كل مكلف، كما قال سبحانه وتعالى آمرا عباده بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال القرطبي رحمه الله: إن للشكر ثلاثة أركان: الأول الإقرار بالنعمة للمنعم، والثاني الاستعانة بها على طاعته، والثالث شكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه. قال: وهذا الركن الثالث لم أره لأحد ممن تكلم على الشكر فيما أعلم والله أعلم، فله الحمد على ما ألهم وفهم وعلم. هذه الأركان الثلاثة زاد عليها الإمام المحقق ابن القيم فقال: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور، هذا آخر كلامه. أما الإقرار بالنعمة ومعرفتها وذكرها على الدوام والتحدث بها، فقد أمر الله تبارك وتعالى به عباده في غير ما آية، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال عز وجل مخاطبا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام القيم في مدارج السالكين، قال صاحب المنازل: الشكر اسم لمعرفة النعمة، لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا. قال ابن القيم: فمعرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة الشكر كما تقدم، لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم، لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه، فعند ذلك جعل أحدهما اسما للآخر. انتهى كلامه. وقد جاء في الحديث ما يبين عظمة تذكر النعمة والاعتراف بها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يقول الطيبي معلقا على هذا الحديث: اعترف أولا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اعترف أولا بأنه أنعم عليه، ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام، ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعده ذنبا في التقصير وهضم النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبوء لك، يعني أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي الذي هو تقصيري عن شكر هذه النعمة شكرا يليق بكمالك وجلالك وجمالك يا ربنا. والله سبحانه وتعالى لا يطيق أحدا، والله سبحانه وتعالى لا يطيق أحد أن يثني عليه الثناء كله أو أن يشكره الشكر كله، وإنما يأتي من ذلك بقدر ما يستطيع، والله تعالى يتجاوز عن تقصيره وعجزه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاعتراف بالنعم في أدبار الصلوات، في قوله مهللا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى قوله: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وحث عليه الصلاة والسلام على التحدث بنعم الله تعالى، فقال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. قال ابن القيم: الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان، عام وخاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذا التحديث المأمور به قولان: أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها. ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ الأول في معنى هذا أن تذكر النعمة وتخبر بها، فتقول: أنعم الله علي بكذا وكذا. والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فليجز به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلق الثلاثة فيما يتعلق بنعم الله عليه. أولها شاكر النعمة المثني بها، ثانيهم الجاحد لها والكاتم لها، ثالثها المظهر أنه من أهلها وليس من أهلها فهو متحل بما لم يعطى. وفي حديث آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر. وهذا الحديث سنده حسن عند الإمام أحمد وغيره. القول الثاني في معنى وأما بنعمة ربك فحدث أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. قال مجاهد في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، هي النبوة. قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله. فإذا إظهار النعمة والتحدث بها من صفات المؤمنين الشاكرين. وأما أن يكتم المرء النعمة ويظهر نفسه أنه فاقد لها إما بلسان الحال أو المقال فهو كفر لها، وهو من صفات الكافرين الجاحدين. وإنما سمي الكافر كافرا لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه ويجحدها ولا يقر بها، كما جاء في الصحاح واللسان. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، فقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أخبر سبحانه وتعالى بأنهم يعرفون نعمة الله عليهم ثم ينكرونها، ثم وصفهم بالكفر. وقال عز وجل: أفبنعمة الله يجحدون؟ وقال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ بل ربما نسبوا نعم الله تعالى التي أعطاهم إلى أنفسهم وعلمهم وخبرتهم ولم ينسبوها إلى الله، كما قال الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ومعنى على علم، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب والتجارات. إذا قيل له اشكر نعمة الله عليك قال هذه النعمة بسبب خبرتي في المكاسب والتجارة. قال الله عز وجل بل هي فتنة، أي هذه النعم التي أوتيها هذا العبد فتنة يختبر بها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار من الله. قد قالها الذين من قبلهم يعني من الكفار كقارون وغيره، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال إنما أوتيته هذا المال العظيم على علم عندي، يعني بخبرتي ومعرفتي بالتجارة. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا لما جاءهم. ثم قال تبارك وتعالى بعد الآيات السابقة أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي ألم يعلموا أن مصدر نعمتهم التي هم فيها هو الله سبحانه وتعالى، إذ يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه تعالى يبسطها على من يشاء ويحبسها عن من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لا ينتفع بهذا ويتدبره إلا أهل الإيمان والعلم. وأما الاستعانة بالنعم على طاعة الله وهو الركن الثاني من أركان الشكر، فهذا ما يقتضيه الشرع والعقل، فإن من أحسن إليك بشيء لا يجوز أن تقابله بالإساءة إليه، ومن فعل ذلك فهو في نظر الناس وقح نذل ناكر للجميل وجاحد له، فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه فهو أشد وقاحة وجحودا للجميل. والنعم التي في الدنيا إنما خلقت أصلا ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمن، خلقها الله تعالى ليستعين بها الناس على الطاعة، وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهم. أهل الكفر والفجور الذين يستعينون بالنعمة على فعل الكفر والفجور والمعاصي فإن مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم ومساكنهم التي يستعينون بها على المعاصي حرام عليهم. قال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فقوله عز وجل التي أخرج لعباده وقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني أنها خلقت لهم لا لغيرهم، لأنهم يستعينون بها على طاعته. يقول القرطبي رحمه الله واعلم أن على كل جارحة شكرا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما على الجوارح، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول للسان اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسناده يقبل التحسين. يقول وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله العظيم في امتثال ما يخصها من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان، فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعته، وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكره ومعرفته، وشكر اللسان ألا تستعمله في غير ثنائه ومدحه، وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته، ووراء ذلك تطوعات الشاكر والشكور. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي طالبا للمزيد، لقوله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما شكر من أجر الله سبحانه وتعالى النعمة على يده، فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر بشكره أولا ثم بشكر الوالدين، إذ كان سبب وجوده في الدنيا وسهر وتعب ونصب في تربيته وتغذيته، فمن عقهما أو أساء إليهما فما شكرهما على صنيعهما، بل جحد أفضالهما عليه، ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي أجرى تلك النعم على أيديهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا الحديث قد مر معنا، وهو من رواية الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي. فلا بد من شكر من أجر الله سبحانه وتعالى النعمة على يده، وإذا لم تشكر من أجر النعمة على يده فإنك لم تشكر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول الخطابي هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم يتأول على وجهين: أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له. إذا كان هو متعودا لا يشكر الناس وهذا طبعه، فاعلم أن هذا أيضا هو طبعه وعادته مع ربه سبحانه. والوجه الآخر أن الله تبارك وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. هذا هو الوجه الآخر بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، قرطبة، قطعة 5، مقابل فحص النظر التابع للمرور، هاتف وفاكس 5-33-00-1-8. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.